بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت, بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم, ما طابت الدنيا إلا بذكره, ولا طابت الآخرة إلا بعفوه, ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله, الله عظم قدره تعظيما وعليه فضل الله كان عظيما. صلى عليه مع الملائكة ربه, صلوا عليه وسلموا تسليما, صلوا عليه وسلموا تسليما. فقد اصطفاه من البرية كلها, ورعاه من فجر الحياة يتيما, وأتاه معجزة الكتاب, وأتاه معجزة الكتاب وما تلا كتبا ولا خطت يداه نظيما. وبرؤية الملكوت نال محمد, وبرؤية الملكوت نال محمد, نال محمد من ربه التأديب والتعليم. بمحمد تمت هداية ربه, وبه أتم الدين والتقويم. هو خاتم للأنبياء جميعهم, وأتاه من غر الصفات عميما. صلوا عليه وسلموا تسليما, صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن اهتدى بهديه أو استنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما, وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب أمتنا, اللهم فرج كرب أمتنا, اللهم فرج كرب أمتنا. اللهم اجعل بلاد المسلمين أمنا أمانا, سخاء رخاء. اللهم صب عليهم الخير صبا صبا, ألف بين قلوبهم واحقن دماءهم, وردنا إلى الإسلام مردا جميلا. احفظ لنا نساءنا, وربي لنا أولادنا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا, واجعلنا من عبادك الراشدين, برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد, فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا ومدارستنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بالرحيق المختوم لصفي الرحمن المبركفوري رحمه الله, ومع اللقاء 63 بعد 100 الأولى. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. أمين. أحبتي في الله, ما زال حديثنا موصولا مع عمرة الحديبية, ما زلنا مع الدروس المستفادة من عقد صلح الحديبية. فبعد أن بينا أحداث عمرة الحديبية والصلح الذي عقد بين المسلمين وبين قريش, بدأنا نقف أمام جملة من الدروس والعبر التي تستفاد من هذا الصلح. وبينا في اللقاء الماضي أن من الدروس المستفادة أن أحكام الصلح أحكام شرعية إنما تستمد من الكتاب والسنة, وصلح الحديبية يعتبر العمدة في باب الصلح وعقود الصلح بين المسلمين وبين غيرهم. ومن أجل ذلك لا ينبغي أن يتحدث في الأمور المتعلقة بالسياسات وعلاقات الدول إلا أهل التخصص فقط, فليس لكل أحد أن يتكلم فيما يدور بين الدول, لأن هذه الأمور من الأمور التي تتعلق بالمتخصصين, برجال الدولة الذين يديرونها ويعرفون المخارج والمداخل, يعرفون مدى قوة البلاد من ضعفها, يعرفون مدى قوة الأعداء من ضعفهم, ويقدرون المسائل وفق نظم محسوبة اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا. فلا ينبغي لأفراد الناس ممن لا علم لهم بهذه الأمور أن يتكلموا البتة, لأن الكلام يسبب بلبلة ويسبب ضعفا لهذه الأمة وهي الآن مستضعفة. عشان كده بنقول من ضمن نكبات الأمة ما يسمى بالفيسبوك، والمحللون السياسيون والناشطون الحقوقيون كل واحد نسب نفسه بقى محلل سياسي وناقد سياسي وعمال يتكلم في السياسات وينكر على ولاة الأمر لاتخاذهم بعض القرارات، والمسكين ليس من أهل التخصص. هذه بلبلة فكرية ينبغي أن ينأى الإنسان بنفسه عنها ويترك هذا لأهل التخصص. هذا ملخص ما ذكرنا في درسنا الذي مرزكم الأخير. في هذا اللقاء نواصل ما بدأنا، فما زلنا مع الدروس المستخرجة من صلح الحديبية. من هذه الدروس مشروعية عقد الصلح مع الأعداء ولو كان في المسلمين قوة وعزة، مشروعية عقد الصلح مع الأعداء ولو كان في المسلمين قوة وعزة، لكنها قوة لا تكفي لاسترداد جميع الحقوق. وممكن يكون عندك قوة لكن قوتك لا تكفي. يجي مثلا الآن يقول لك الدول العربية عندها جيوش، نعم عندها قوة نعم، لكن هل قوتهم تكفي لاسترداد الحقوق؟ هذا هو السؤال. لما تتكلم عن الجيوش لا تنسى الحديث عن النووي، ودول ممكن من أماكنها تبيد دولا ولا إيه، صاروخ أرض أرض جو جو مع السلام، يقول لك البلد دي بقت في خبر كان صارت أثرا بعد عين، وما أمر ناجازاكي وهاروشي هاروشي ومنكم ببعيد. يعني اليابان بالقنبلة الذرية أبيدت، مدينة ناجازاكي هيروشيما شكرا صارت أثرا بعد عين بقرار. فقد يكون عندك قوة نعم، لكن هذه القوة لا تكفي لاسترداد الحقوق. فمن التهور العنتريات الفارغة، العنتريات الايه فارغة. سيك بقى من ده، احنا جيشنا أكبر جيش في المنطقة، نعم أكبر جيش في المنطقة نعم، لكن هل جيشك ده يقوى على مواجهة العالم؟ هو ده السؤال. هل يقوى على استرداد الحقوق؟ هو ده السؤال. فلما تيجي الدولة تعقد صلحا وتيجي تقول لك ما انت عندك جيش قوي، انت شفهمك انت اسكت الله يرضى عليك. ما هو المسلمين يوم حديبية كان عندهم قوة ولا كان عندهم قوة؟ ده شوف خرجوا من كم معركة، انتصروا في بدر، انتصروا في بداية أحد لولا أنهم خلف فصلب النصر، يوم الأحزاب ربنا مكن لهم وأهلك عدوهم، طردوا طوائف اليهود اللي نقضوا العهود مع النبي داخل المدينة بني النضير وغيرهم. عندهم قوة ولا عندهم قوة؟ لكن هل القوة دي تكفي لاسترداد جميع الحقوق؟ لا تكفي. عشان كده النبي عقد الصلح رغم ايه ان معظم حقوق المسلمين تحت ايدي المشركين في مكة، دورهم تحت ايدي المشركين، اموالهم تجارتهم سلبوهم كل شيء في مكة، وهم خرجوا مهاجرين فاخذوا ديارهم وتجارتهم واموالهم كله تصادر تحت يد المشركين خلاص. طب ما احنا عندنا قوة من قتلهم؟ لا لا لا، قوة لا تكفي. يبقى ده درس مهم قوي لازم يتعلمه الشباب. قد يكون عندي قوة لكن قوتي لا تكفي لاسترداد جميع الحق الذي لي. فمن التهور ان انا ابادر بالعدوان، فان دعيت الى الصلح لابد ان ابادر ولابد ان اسارع. عد نفسك يا اخي، المسألة محتاجة اعداد. فمن الحكمة ايه؟ عقد الصلح، وده اللي بيعلمه لنا سيدنا النبي من صلح الحديبية. يعني بعد مثلا وقعة الأحزاب النبي يقول الآن نغزوهم ولا يغزونا، خلاص احنا من الآن احنا لا نغزو، هم ما يقدروش يقولنا تاني خلاص. بعد ايه؟ الأحزاب. يعني في قوة، أيوة في قوة الآن، في قوة لكن رغم ده النبي قبل بالصلح، رغم ان ظاهر الشروط كان فيها الظلم والإجحاف. وده بيعلمنا الدرس. ايضا من الدروس المهمة ان عقد الصلح والهدنة لا يعني بالضرورة الحصول على كافة المكاسب. مش معنى ان انا بعقد معاك صلح ان انا اخد كل شيء واكسب كل شيء، لا، ده اسمه صلح، يعني حبة هنا وحبة هنا، حبة عليك وحبة علينا، ما تطلبش بكل شيء. ولا ازاي يبقى صلح؟ يعني هل بس تاخد كل حاجة؟ طب ما انا هتصلح معاك على ايه؟ ما انا بعمل نعاق عقدي، يعني ايه؟ يعني انا عندي قوة برضه. طب ما انا خلاص، اذا يقول لك تصطلح على شروطي انا، شروطك انت مش صلح، لا تبقى حرب. ما فيش حاجة الصلح على شروطي انا، لا، ما هو اسمه صلح، يعني صلح يعني في تنازل من الجانبين عن بعض الحقوق، ده الصلح بخلاف الحكم كما اشرت لكم. في الصلح قد يكون في تنازل من كل جانب عن جزء معين، وده يتنازل عن جزء معين عشان يتم الصلح، انما في الحكم يكون عادل، لازم الحصول على جميع الحق في الحكم. انما الان في عقد ايه؟ صلح. يبقى الصلح ايه؟ ليس من شروط الصلح انك تحصل على كل المكاسب. عشان كده من الخلل اللي بيقع في بعض المسلمين حتى في خلافات، في الخلافات الشخصيه، لما نيجي نعقد صلح نقول لك لازم اخد كل حق، ما يبقاش صلح، مش هيتم صلح. اصطلح بشروطي، لا، ما يبقاش صلح، يبقى ما فيش صلح. فاهم؟ يبقى صلح معناه ايه؟ يعني الجانب ده يتنازل عن جزء والطرف الثاني يتنازل عن جزء عشان يتم الاصلاح، يتم الاصلاح. علشان كده القران لما تكلم عن قضيه الاصلاح قال فبعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها ان يريد اصلاحا يوفق الله بينهم. فبيروح ده للزوجه، يا بنت الله يكرمك، ايه اللي بيحصل؟ والله بيحصل واحد اتنين تلاته. طيب احنا ممكن نتكلم معاه في واحده دي؟ الاثنين دولت يا بنت صعب نتكلم معاه في نازل يا بنت الله يكرمك عشان الحياه تمشي. والتاني يروح للزوج، ايه اللي بتعمل كذا وكذا وكذا؟ طيب يا سيدي معلش، احنا هنتكلم معاه في المساله الفلانيه نعديها، انما دول عليك انت تحملهم شويه وتغاضى وتغافل عشان الامور تمشي. تمام تمام، يلا مع السلامه يا بنت، ارجعي يا ابني، خلاص حاول بقى تبدا حياتك من جديد وهكذا. يبقى شويه عليك وشويه عليها، مش العمليه بقى لازم، لا، ما والله ما في صلح الا ما خلاص، يبقى مش هيكون في صلح، انت هتعاند والطرف الثاني هيعاند، فمش ممكن يتم الاصلاح. انما الطرف الثاني معاند في مساله انا اتنازل عنها، واروح انا اقول مساله اخرى، يبقى لازم هو يتنازل عنها، وهكذا. يعني واحده نشيل بعض، يعني بيقولوا كده بلغه اهل مصر، تعالى كده ونشيل بعض، وبعضهم يجامل يقول لك الثقيله علينا والخفيفه عليك مثلا يعني، وفي الاخر تطلع الثقيله كلها عليك انت. فاذا في عقود الصلح ليس بالضروره ان في عقد الصلح ان انا احصل على كل المكاسب وجميع الحقوق ابدا، بدليل ان النبي عقد صلحا واشترط عليه ما يعملش عمره. ومش بس كده، ده كمان العام القابل هنئذن لك بثلاث ايام فقط تدخل مكه، ثلاث ايام فقط. ياه، يبقى بلدي وارضي واجي ازورها ثلاث ايام فقط وبالقوه، ثلاث ايام وهتخرج. ياه، رغم ان المسلمين عندهم قوه، فمش معنى الصوره ان ناخد كل المكاسب ابدا، يكفيني ان ندخل يوم يا سيدي ماشي، المهم دخلنا وعملنا العمره، وعملنا ايه؟ العمره. فدي الحكمه في عقود الصلح، ان دايما اللي بيتعامل في هذه المساله يكون من اهل العلم، انه بينظر للعواقب والمآلات ويقدر الامور. انما المتهور ما ينفعش في الاصلاح. عشان كده دايما حتى في كان عندنا مثلا في بعض البيوت تجد مثلا الابناء منهم 3-4 صالحين، وفي واحد كده ايه صعب شويه، الاب يقول اوعوا إيه تدخل الواد ده في حاجه، تجدنا المصايب والبلاوي ده. لان ده متهور، ابعتوا فلان، ده ما اوعى تبعتوه ده، واقعد انت هنا بالامر، اوعى تخرج، ليه؟ الانسان مش كويس، هيخرج بكلمه يخرب لك الدنيا، فده ما يخرجش. ليه؟ عنده حمية، لكن حمية غير مقيدة بعلم ما تنفعش. دايما الحمية الغير مقيدة بالعلم والحكمة ما تنفعش، تضر وما تنفع. يقول لك لا ده ابعدوه، ده ما تدخلوش في الإصلاح، لأن ده مش كويس، ده يخرب لك الدنيا. وده حقيقة، لو دخل ده بكلمة يخرب الدنيا. وكثير من الأحوال مثلا يكون خلاف بين زوج وزوجة، وتم الحمد لله اتفاق وكذا وكذا وكذا، فجأة جه أخوها بعد ما الناس خلاص هديت، يقول والله ما يرى مروحة، خلاص ما يش مروحة، إيه اللي دخله مجرم ده بقى؟ هاي دي المشكلة. بعد ما الناس اتفقت واصطلحت وتمام التمام، دخل الداء عكر الجو كله. ليه؟ لا من أهل العلم، ولا عنده حكمة، ولا عنده بصيرة، ولكن عنده تهور وعاطفة غير مقيدة بمنهج. ودي أخطر حاجة على المسلمين يا إخوة في التعاملات الدولية، إن يتصدر لهذا الأمر من لا حكمة عنده، فبيسموه الأرعن أو المتهور، فده يجيب لبلاده الويلات ويخربها يخربها. عشان كده دايما الحكماء من الحكام، قرار اتخاذ الحروب والمشاكل دي مسألة مش سهلة خالص. يقول لك إلا الحرب، كله عايز يحارب مثلا في الشعب، لكن مش فاهمين حاجة، مش فاهم يعني حرب، ومفكر الحرب ده قرار وخلاص. لا يا ابني، ده قرار يترتب عليه تبعات، دول بتهلك وقوة بتضيع وأرواح بتذهب وبنية بتتدمر. عشان تعيد البنية وانت أصلا مديون وحالتك بؤس، ضيعت نفسك وضيعت بلادك سنين طوال، وغير كده قوتك لما تهدت مش ممكن تبنيها خلاص، مش هيأذنوا لك. عشان كده هم القوى العالمية بتعمل ايه؟ لما يلاقوا دولة مثلا عندها جيش قوي، يبدأوا يدخلوا في متاهات عشان يضربوا له الجيش ده، اتضرب ما يقومش تاني. زي العراق كده، كان عندها جيش قوي، اتدمر ولا لا؟ مش ممكن يعاد ابدا، خلاص انتهت، ما يعاد تاني خلاص. ليه؟ لان ده بالنسبه لهم شوكه. فمن الحكمه بقى الا تمكن الاعداء من تضييع قوتك وهدمها، خلاص، ولا تلتفت لعواطف الناس الغير منضبطه. عشان كده دايما الحكام اللي عندهم حكمه ما يلتفتون لاراء الناس. انت قول براحتك بقى، اعمل فيسبوك براحتك وعك الدنيا براحتك، انما الحاكم لا، ما يلتفت لقولك. ليه؟ لانك بالنسبة له جاهل، لا تقدر الامور ولا تعرف السياسات، فتكلم يقول لك خليه يتكلم، خليه ينفس عن غضبه شوية، بيقول مقالين ثلاثة خليه، بيشتم يشتم، شتم الحاكم خليه يشتم. المسكين ما يعرفش يعني حرب، ما يعرفش يعني قتال، ما يعرفش يعني جيش بيتدمر وآلة بتتدمر وصعب إعادتها. ودي قضية خطيرة جدا، علشان كده من ضوابط الصلح إن مش لازم في عقود الصلح تحصل كل المكاسب، حق كله ضايع. لو قدرت تاخد منه مسألة واحدة بس يبقى كويس قوي، يبقى الصلح ده أثمر. ودي قضية مهمة لازم يتعلمها الشباب، عشان كده بيقول لا تتكلم فيما لا تحسن. أيضا من ضوابط الصلح أن الصلح يعقد إذا توافرت دواعيه، هناك ما يلجئنا للصلح، وده بيكون بغض النظر عن ثقتنا في الأعداء، حتى لو العدو لا يؤتمن ودائما ينقض العهود، أن لازم أعقد الصلح. ازاي تعقد صلح مع هؤلاء؟ انت شفاهمك، انت اسكت. هم اهل مكة كانوا لا يؤتمنون، والنبي عقد معهم الصلح صلوات ربي وتسليماته عليه، عشان يعلمنا الدرس. يعني عدوك مش لازم يكون ثقة عشان تعقد معه صلح، ابدا. انا بعقد الصلح اذا توفرت دوعية، في خطر يحيط بنا ويحيط بأمتنا، فلا بد من عقد صلح، إذا لا بد أن نبادر إليه. وده اللي القرآن أخبر به، وإن جنحوا للسلم فاجنح لها، خلاص في دواعي تقتضي الصلح وطلبوا منك الصلح، خلاص اعقد الصلح. أيضا من ضوابط الصلح أن الصلح لا يؤدي لتعطيل الدعوة إلى الله عز وجل وتبليغ الحق، ولا يؤدي لتعطيل الجهاد في سبيل الله إن توفرت دواعيه. ودي مهمة أوي، فدي قضية لازم ننتبه لها. وذلك النبي يقول: يا ويح قريش لقد أكلتهم الحرب، ماذا عليهم لو خلوا بيني وبين سائر الناس، فإن أصابوني كان الذي أرادوا، يعني ما يسيبوني مع بقية القبائل، والله حاربوني وقتلوني، يبقى خلاص اللي هم عايزينه تم، مش عايزين يتخلصوا مني ومن الدعوة يسيبوني للقبائل. طيب قال: وإن أظهرني الله عليهم دخلوا في الإسلام وهم وافرون، يعني لو ربنا أكرمني وأظهرني هيدخلوا الإسلام أعزة، ودول برضو قومي وعشيرتي وأهلي. وإن لم يفعلوا قاتلوا وبهم قوة، يعني إذا لم يفعلوا هذا ولا ذاك لما يجوا يقتلوا يكون عندهم قوة، في الآن سلم بيني وبينهم فيعد نفسهم كويس، يبقى عندهم قوة يتمكنون بها من مواجهتي. فماذا تظن قريش؟ والله إني لا أزال أجاهد على الذي بعثني الله له حتى يظهره الله أو تنفرد هذه السالفة، يعني يقطع العنق. ودي بقى شيمة الدعاء إلى الله يا إخوة. صاحب المنهج لن يتخلى عن منهجه أبدا، إنه صاحب رسالة مهما كانت العقبات بقى، ومهما أحاط به الأعداء، ومهما أحاط به أهل النفاق، ومهما ثبطوه عن رسالته فلن يتوقف. زي ما لها أحد الدعاء بيقول: إحنا مش هنغير نشاطنا مهما تعملوا. ده بيقول للأمن يعني كل شوية يبعتوله ويقفوا يعملوا، فبيقول له واحد بيقول له: على فكرة أنا مش هغير نشاطي أنا داعية، اعمل اللي تعمله، أنا مش هغير إيه نشاطي، ده منهاج الدعوة. النبي بيعلمنا ده، بيعلمنا ده، يقول لك مهما يعمله أنا صاحب منهج، والله أموت من أجل منهجي ومن أجل دعوتي، إن ربنا يظهرها أو أموت دونها. هكذا يكون الدعاء إلى الله عز وجل، لأن صاحب رسالة. وصاحب الرسالة يا إخوة يختلف عن غيره أبدا، فلا تعنيه قوة الأعداء ولا يعنيه مكر الأعداء، لأنه عنده إيمان ويقين أن المدبر لأمر الكون هو الله. وبعدين من حكمته أن يجعل لكل نبي عدو سبحانه، وكذلك أتباع الأنبياء لازم يجعل لهم إيش؟ أعداء يحيطون بهم، يحاولون المكر بهم، خلاص؟ فالدعية لا يلتفت لهذا كله، دي حكمة ربنا. في صاحب حق لازم جنبه صاحب باطل، لازم، دي الحكمة الابتلاء. ما دام في خير هيبقى في شر، ما دام في حق هيبقى في باطل، ولا ما كانتش الدنيا، ما كانتش الدنيا في داعي يدعو للحق هتجد له عدو من المتربصين به، وممكن من نفس الجلدة ويتكلم باللسان، لكن طمس الله بصيرته وانتكست فطرته فآصر الأعداء على الأولياء، فوالى أعداء الدين وعاد أولياء الدين. تخيل، من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، ليه؟ ربنا طمس بصيرته، وهذا لا خير فيه البتة، ليه؟ لو فيه الخير لبصره الله، فده هين على الله عز وجل فتركه لشيطانه. ليه بقى؟ وربما يكون سبب في الإضرار بالدعاء، نعم دي حكمة ربنا يا إخوة بقى. ليه؟ عشان ربنا يرفع الدعاء بصبرهم ويهلك هذا العدو بمكره وخبسه. شايف انت عملت ايه؟ تسببت في الإضرار بفلان. زي ما أحد الصالحين رأى عالما صلبه أحد الظلمة من الحكام وقتله، فالرجل الصالح ده لما مر وشاف العالم كده مقتول على الخشبة فبكى وبدأ يخاطب ربنا، قال: يا رب حلمك على الظالمين أضر بالصالحين. يعني الظلمة اللي انت يعني اديتهم كده مجال وأطلقت أيديهم ولم تأخذهم في الدنيا حلمك أضر بمين؟ بالعالم الصالح ده. ثم نام فرأى فيما يرى النائم هذا العالم يرتع في جنة الله، يلبس حلة الكرامة وتاج الكرامة، وإذا به يسمع نداء يقول: عبدي حلمي على الظالمين جعل الصالحين في أعلى عليين. فقام من نومه منشرح الصدر وعلم الحكمة، جعل هذا الظالم يتطاول على الصالح. ليه؟ عشان نرفع الصالح ده ونهلك الظالم ده وما يكونش له حجة يوم القيامة أمام الله، تنقطع حجته ولا يكون أمامه إلا العذاب والعياذ بالله رب العالمين. والدنيا هتعدي بسرعة، هتعدي بحلوها وبمرها، هتعدي بسعادتها وحزنها، هتعدي بضيقها وسعتها، دنيا دنيا. وفي القبر بقى ننزل كل واحد وحده: من ربك؟ والله الفاجر لن يجيب أبدا، والله لن يجيب. يعني الجماعة اللي كانوا في مجلس النبي من المنافقين، ما هم نزلوا قبورهم صح؟ هل جاوبوا على من ربك؟ وكانوا بيسمعوا النبي على فكرة في مجلس النبي، مش مجلس بقى سيد عبد العاطي، ده مجلس مين؟ مجلس النبي واللي بينزل فيه جبريل. والله العظيم سمعوا النبي وشافوا النبي وجلسوا النبي وصحبوا النبي وسافروا مع النبي وجاهدوا مع النبي ونزلوا قبورهم وحدهم. هل لما سئل عبد الله بن أبي بن سلول رأس النفاق في المدينة من ربك جاوب؟ والله أبدا، والله أبدا. يعني عبد الله بن أبي بن سلول ما يعرفش أن ربه الله؟ والله يعرف، والله يعرف. ما يعرفش النبي ورسول الله؟ والله يعرف. ما يعرفش الدين الحق والإسلام؟ والله يعرف. طب ما جاوبش ليه؟ لأن ربنا قالها في القرآن يا إخوة: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. والله يا إخوة لن يوفق لها إلا المؤمن فقط، والله فقط. إنما المتلون اللي كان يندس في صف أهل الإيمان عشان يفسد ما بينهم أو يشك صفهم أو يمكر بهم أو ينقل أخبارهم، والله لن يوفق أبدا لا في دنيا ولا في آخرة. عشان كده تجد أهل النفاق في الآخرة بقى هم منهم ابن أبي بن سلول أهو شايف النور على أهل الإيمان وهم رايحين على الصراط، فيندهوا: أنظرونا نقتبس من نوركم، هم في ظلمة. طب انتظروا بس شوية ناخد جزء من القبس اللي عندكم ده نقدر نمشي. قيل: انظروا وراءكم، فضرب بينهم بسور. يا الله، باطنه فيه الرحمة ده اللي عند أهل الإيمان، وظاهره من قبله العذاب. ينادونهم: ألم نكن معكم؟ ده احنا كنا بنجلس معاكم في مجلس النبي، كنا قاعدين معاكم. قالوا: بلى، كنتم معنا، ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الحياة الدنيا. هي دي، شوف، وغرتكم ايه؟ الحياة الدنيا. نظرتم لمصلحة دنيوية زائلة أو لمنفعة ما أو لعزة عند عدو تتقوى به إلى آخره يعني. فآدي النتيجة يا إخو، يسقطون في جهنم وبئس المصير والعياذ بالله رب العالمين. فلن يوفق أبدا لجواب رغم معرفته. فدي قضية لازم ننتبه لها، إن صاحب المنهج وصاحب الرسالة لن يتوقف عن دعوته ولن يتوقف عن رسالته مهما مكر به، لأنه يعلم أن الحياة الدنيا قصيرة وأنها دار اختبار وابتلاء. بل كان السلف الصالح إذا مر على أحدهم 40 يوما لا يجد بلية أو ابتلاء يقول نشق في طريقنا. يبقى في حاجة، لو ما جاش ابتلاء كده يقول لك بس نراجع أنفسنا بقى، في حاجة. ليه؟ لأن سنة ربنا كده، يقول لك أعداء ده يمكر بيك وده كذا، خاصة الدعاء إلى الحق. فلابد من صبر وثبات لأن الطريق صعب وعرة. فالنبي يقول له هظل على منهاجي إلى أن يظهره الله أو تقطع عنك من أجله. وده صاحب المبدأ. علشان كده نقول ان الصلح لا يعطل الجهاد. لما النبي ارسل عثمان بن عفان الى مكه للتفاوض واشيع انه قتل، اتخذ القرار ايه؟ بالقتال على طول، ثوري. ان الداعي الان ينبغي ذلك، ان يقتل رسول ارسله النبي، مشكله يعني اعلان حرب. فعلى طول كانت بيعه الرضوان تحت الشجره وربنا رضي عنه. شوف الاستجابه بقى، ما هو نصر الدين يا اخوه. والله يا إخوة عزتك في نصرة دينك. المخذول من خذل دينه، المحروم من مكر بدينه. والله يا إخوة العزة في نصرة هذا الدين، لأنه دين الله عز وجل. فالمسلم الحق الذي يأوي إلى الركن الشديد، إلى الله عز وجل، ده فقط اللي ربنا بيأيده وينصره. إنما اللي بتغر الحياة الدنيا مسكين يهلك في شعابها وأوديتها ويخسر كل شيء. فعلى طول النبي عقد البيعة لما أشيع أن عثمان قد قتل، وبعد كده لما دعي للصلح عقد الصلح عليه الصلاة والسلام. أيضا بنتعلم من أحداث الحديبية أن المسلمة لا يطلب مواجهة الأعداء، فإن فرضت عليه المواجهة ثبت. المسلم لا يطلب أبدا مواجهة العدو أبدا، إنما اللي يطلب المواجهة ده ما عندوش علم، ما عندوش حكمة، ولا عنده فهم. النبي قال لا تتمنوا لقاء العدو، فإذا لقيتموه فاثبتوا. اوعى تتمنى أن تلقى عدوك، إنما إذا فرض عليك اللقاء بتثبت. النبي يوم الحديبية ماذا فعل؟ النبي سلك طريقا وعرة جدا عشان ما يقابلش قريش، ما يكونش في مواجهة. احنا جايين للعمرة الآن، فقال للدليل كده اسلك بنا طريقا بعيدا عن القوم، مش عايزين نواجه ولا نقاتل، احنا جئنا لأداء عمرة. فقال لدليله اسلك بنا طريقا وعرة عبر ثنية المرار مهبط الحديبية ليتفادى الاشتباك مع المشركين، وقال من رجل يخرج بنا على طريق غير طريقهم. هذا المنهج يا إخوة. المسلم لا يتمنى لقاء العدو أبدا. فالنبي جاء العمرة فبيقول للدليل اللي بيقوده في الطريق، يعني عايزين رجل يقود بنا طريقا لا نلتقي بهم، يعني نبعد عن طريق قريش بحيث ما يكونش في مواجهة، ما يكونش في قتال، ما يكونش في مناوشات. هو ده الإسلام يا إخوة. إسلامنا ليس دين تصادم، ولو علم أعداؤنا بجمال ديننا لكان أسرع الناس لاعتناقه. أو الله، الإسلام دين يدعو لكل فضيلة ويحذر عن كل رذيلة. الإسلام دين النقاء والصفاء، الرحمة والسلم والسلام والأمن والأمان، والملحمة بضوابطها إذا فرضت علينا. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. حتى هنا مأمورين بعدم العدوان. فلو علم الأعداء عظمة ديننا لصارعوا إلى اعتناقه وسابقون فيه ونافسون عليه، لكن طمست البصائر وانتكست الفطر فأصبحوا يعادون الحق ويحاربونه، بل ويستذلون بعضنا من أهل الخنوع والهزيمة النفسية حتى يكونون أداة لضرب الإسلام. يبقى من جلدتك ويتكلم بلسانك، وهو أمكر الناس بك وأمكر الناس بالدعوة، ويتزيب زي المسلم، ويمكن يتزيب زي طالب العلم، ويتزيب زي الصاحب والقريب، وهو أفسد الناس. عايز ياخد منك معلومة، عايز يعمل كذا عشان يضر بالمكان ويضر بالدعوة ويضر بالمسجد وهو مسلم اسما. عشان كده العلماء قالوا موالاة الأعداء ضد الدين كفر أكبر، كفر صراح بواح ورد عن الإسلام، وإن ادعيت ألف مرة أنك من المسلمين. والله يا إخوة، ودي أخطر حاجة في المسألة، إن أنا أوالي العدو على المسلم بمعلومة مثلا تضر، والله هذه ردة عن الإسلام، دي اسمها إيه؟ الموالاة. موالاة الأعداء ضد دينك وضد دعوتك، تبقى أخسر الناس يا مسكين. وإن نعمت في الدنيا ما نعم قارون، فالله أنت أخسر الناس وأتعس الناس. هتخرج من الدنيا لوحدك، وتنزل قبرك لوحدك، ويسألك ربك وحدك. فلازم الإنسان يعز دينه يا إخوة، يعز إسلامه، يعز دعوته. مش أنت اللي تكون أداة رخيصة في أيدي أعداء الإسلام وأعداء الدين، مش أنت اللي تمكر بالإسلام، مش أنت اللي تفسد في بيوت الله عز وجل. مش أنت أعز من كده. أنت غالي قوي يا أخي على ربك، ده ربنا من عليك وأراك النور، نور الإيمان، نور الإسلام، مش أنت. فدي أخطر حاجة يا إخوة، موالاة الأعداء ضد الإسلام وضد المسلمين. كده قلت لكم كثير من دول الإسلام سقطت. ليه؟ من أجل هذا النوع من البشر، الخونة العملاء للأعداء اللي بيبيعوا دينهم بعرض من الدنيا قليل. وده اللي قاله النبي، أو الله العظيم، ستكون فتن كقطع الليل المظلم. شوف سماها إيه؟ قطع الليل المظلم. يمسي الرجل مؤمنا ويصبح كافرا، سماه إيه؟ كافرا. ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا. ليه يا رسول الله؟ يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل، زي ما قلت لك، عشان ياخد إقامة مثلا، أو ياخد جنسية مثلا، يبيع الدين. أو والله العظيم، أو عشان يكون له شأن عندهم. إيه مشاكلك؟ إيه العقبات اللي عندك؟ عايز فرشين، خد فرشين من غير ما تعرف تسوق، كمان ندي لك الفرشين، ايه المشكلة؟ عايز أم بفريستي، خد. عايز ايه كمان؟ عايز ايه؟ جنسية، هيدوها له والله العظيم، والله يديها له. ما هو ابننا ده، ابننا اللي بيجيب لنا كل اللي احنا عايزينه. اتفضل، عايز جنسية؟ هيدو لك الجنسية، ما تقلقش. عرض من الدنيا ايه؟ قليل. ورقة يا خايب، تبيع دينك بورقة يا خايب، انت مسكين، ضيعت الدنيا والآخرة. وعارف انت عندهم ايه؟ ذليل وخائن. او والله العظيم، عندما يتحدثون عنك في ذلك، ده خائن اللي باع وطنه وباع دينه وباع اهله، هذا لا يؤتمن. اوعوا تأمنوه، ده خائن، اسمه كده خائن عندهم. مجرد ما دورك انتهى، مع السلامة، يمكن انت اول واحد تطرد. ده لو عايش. الله يكرمك يا عبد العزيز. فعزتك في الإسلام، اسمع كلام نصح أمين، قول لهم كده والله، اسمع كلام نصح أمين، والله لا عزة إلا في الدين، والله. قالها عمر وصدق، لقد كنا أذل قوم فأعزانا الله بالإسلام، ومهما ابتغينا العزة في غير الإسلام أذلنا الله عز وجل. مين اللي بيزل؟ الملك. يكفي المساكين دول حتى بينه وبين نفسه أنه عارف أنه خائن، يكفيه هذه. أو الله عارف أنه جاي بيتلصص على مين؟ على مسلم، على داع إلى الله، بيعلم الناس الخير. تخيل، يكفي أنه يعلم هذا، ولصالح مين؟ لصالح واحد سكير بيقعد في الخمارة، واحد ما عنده دين بيتلصص لصالحه. مشكلة آفة خطيرة جدا. فربنا يسلمنا وإياكم. فالداعية لا يترك دعوته مهما حدث له ومهما وجد من عقبات، لأن الطريق وعرة، والدعاء يعلمون جيدا أن الطريق ليست ميسورة أبدا، وإلا ما سلكوها. الدعوة يا إخوة محفوفة بالمخاطر والعقبات، عشان كده لا يسير عليها إلا من أهل لها. وربنا بيصطفي لدعوته من يشاء سبحانه. خلاص، الدعاء بالذات يثبته، طالب العلم يثبت. هتتعب قوي، هتجد عانة حتى من داخل بيتك مع أقرب الناس لك، من أبيك وأمك، من زوجتك، من ولدك. لازم تصبر. إذا استقمت على أمر الله أبوك يخاف عليك ما تروحش المسجد. لازم تصبر، تقول لا يا أبي ما أقدرش أترك المسجد، إن دي عبادة ربنا، أنا خوفك لا يعنيني، لأن ده دين. والمحبة مراتب، أعلاها محبة الله ومحبة الرسول، مش محبتك أنت. أنت بتيجي بعد كده يا أبي، بعد الله وبعد الرسول. فأنا لا أقدم حبك أنت على حب ربي أبدا. شوف سعد بن أبي وقاص يضرب لنا هذا المثل. أمه كان بيحبها جدا، أم دخل سعد الإسلام، أرادت أن تثنيها عن الإسلام وترده للكفر، تعمل الحيلة إيه؟ لن آكل ولن أشرب حتى أموت أو تكفر بمحمد. هو حب الأمة هو، عشان نخلي بالك، لما أبوك يبعدك عن الطاعة لا تسمع ولا تطيع له أبدا. لما أبوك يبعدك عن الخير ولا أمك اوعى تسمع واوعى تطيع، لأن ده دين يا ابني، ده دينك، هو ده اللي فيه النجاة. فسعد ماذا قال لأمه؟ قال أماه: والله لو كانت لك 100 نفس خرجت أمامي، النفس تلو النفس، ما تركت دين محمد أبدا، فقولي أو اتركي، ده شأنك بقى. أنا صاحب منهج، مش أترك منهجي. عايزة بقى تاكلي كولي، عايزة تتركي اتركي، إنما أنا لن أترك ديني أبدا. نزلت الآيات على طول تكرم سعدا وتمدح فعله: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة واتبع سبيل من أناب إلي. اتبع سبيل المؤمنين، اتبع سبيل النبي الأمين وأصحابه الكرام الغر الميامين، واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. بعض الناس يا أخي بيعتقد أن إمهال الله نسيان، ما هنا لو وحش ما كانش سابني. لا، يبقى أنت مش فاهم. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، عشان ما يكون لكش أدنى عذر. ده بيفتح لك الباب على غاربه، افسد براحتك ومش هنعاقبك وهنسيبك. ده قيل أن فرعون ظل يقول أنا ربكم الأعلى أكثر من 400 سنة، بيقول أنا ربكم الأعلى. وأمهله الله لما أراد أخذه، ما جابلوش جيوش ولا حاجة، بشوية مية أغرقه في اليم وخلاص، خلصت وانتهت قصة فرعون، خلاص مع السلامة. وأيضا النمرود ابن كنعان برضو كلا أكثر من 400 عام ويقول أنا أحيي وأميت وأنا ربكم الأعلى. لما أراد أن يأخذه بعت له إيه؟ بعوضة، والله ذبابة، ما بعتلوش جيوش ولا حاجة، عشان يعلمنا اوعى تغتر بحلمه، اوعى تغتر بحلمه عليك. وذلك قالها في القرآن: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. سبحانه من إله عظيم. فاوعى تغتر بحلمه، اوعى تغتر بأنه أمنك، لا، ده استدراج، ما دمت تمكر بدينه فبيستدرجك بقى. يعني استدراج، يعني ستعلو وتعلو وتعلو قوة، وكل شيء زي ما قلت لك، عايز الورقة هتاخدها، عايز الحمرة هتاخدها، عايز كل حاجة هتاخدها، وهيسهلها لك وييسرها لك انه بأمره هو. اوعى تعتقد هما اللي بيدوك الفراشين، والله العظيم ابدا. اوعى تعتقد هما بيديك الإقامة، والله العظيم ابدا. ده بتيجي من عند الملك، مش مكتوبة مش تاخدها، مكتوبة هتاخدها. يا مين اللي بيعطي؟ الله. وده اللي النبي علمه لنا لما جت الغنائم، فبيقسم فبيقول لهم ايه؟ انما انا قاسم والله معطي. مين اللي بيعطي؟ انا دوري اقسم بس اللي ربنا امر بيه، اللي ربنا كتبه، كتب لسيد دي هياخدها، ما اتكتبتش والله لن ياخذها. التاني هم يبقى تترك المعطي وتعتقد في السبب يا مجرم. مش هم اللي بيعطوا والله، لا بيعطوا اقامه ولا بيعطوا جنسيه ولا بيعطوا اي شيء. اذا كتبت لك هتاخدها، لم تكتب لك والله لن تاخذها، لان المعطي المانع هو الله عز وجل. وده يقين عند اهل العلم، يقين عند المسلمين. اتكتبت لك شربة ماء في بيئة لابد أن تشربها ولن يشربها غيرك. اتمنعت شربة الماء والله لن تشربها وإن احتلت أبدا، ما تاخدهاش. هو ده الإيمان بالقدر بقى، خيره وشره، حلوه ومره. زي ما قلت لك كثيرا ما أقول لك المثال ده، كوباية الشاي الحلوة الجميلة اللي بيعملها الشيخ محمد الجزائري دي، شوف حلوة ازاي، من أقصى يعني قبل أن يخلق الله خلقه بخمسين ألف سنة كتبها للشيخ سيد عبد العاطي. وإن اللي عملها له محمد الجزائري، مكتوب باسمك على فكرة، عملية مش سهلة كده يعني. خالص خالص، ومش هيشربها حد غير اهو. النبي لما كان جالس امام المائده واعرابي جاي جاش يمد ايديه على الطعام، راح النبي مسك ايديه وابعده، وفجاه جت جاريه جاري، راح النبي مسك ايديها وابعدها. قال ان هذين أرسلهما الشيطان ليأكل بغير تسمية فتذهب البركة. نعم نحب دي مش ليكم، الطعمة دي مش مكتوبة لك مهما تجري ومهما تحاول أبدا أبدا. فآهن لو آمنا بهذا، آهن لو آمنا بهذا، والله من حرف فينا منحرف أبدا. والله لو أمنا بالقضاء والقدر، هي دي المشكلة. واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك. حاجة ما جات لكش دي مش بتاعتك، اوعى تحزن بقى، دي مش بتاعتك. مهما تعمل بقى لن تأخذ ما لا تستحق، مش بتاعتك دي، خلاص مشيت. تقول قدر لو ما شاء فعل، خلاص خذ بالأسباب وأجمل في الطلب وتوكل على ربك بس. وذكر ربنا قال للنبي كده، شوف مكة كلها كانت تحيط بالنبي، صح؟ تريد المكر بالنبي، تريد قتله والتخلص من دعوته. دعوته جات لنا احنا في ألمانيا، ايه رأيكم؟ لأن ربنا قال له ايه؟ والله يعصمك من الناس. خلاص. وعلى فكرة يا إخوة العصمة دي لكل من سلك طريق النبي محمد، أو الله العظيم كل من يسلك طريق النبي ربنا بيعصمه من الناس حتى يبلغ دعوة الله عز وجل. عشان كده حتى الله صرف عن النبي سب قريش، حتى السب صرفوا عنه. كان النبي يقول كده، يقول أتدرون كيف صرف الله عني سب قريش؟ قالوا كيف يا رسول الله؟ قال يدعون مذمما وأنا محمد. يدعون إيه؟ يقولوا محمد، يقولوا مذمم. طب هو اسمه مذمم؟ محمد. حتى على مدار التاريخ يا إخوة، شوف كل اللي بيسبوا النبي في الدول الغربية، يقول لك نبي العرب. هو نبي العرب؟ والله ما نبي العرب، ده نبي البشرية جميعا، فربنا يصرفهم حتى في سبه. مش ممكن يسبوا نبينا أبدا، يقولوا نبي العرب مش عارف إيه، يقولوا براحتكم، مش هو ليس بنبي للعرب. أرسلناك للناس كافة صلوات ربي وتسليمات عليه. فدي حكم وسنن لازم نؤمن بها ونعلم أن الأمر بيد الله ونثبت على الطريق، لأن الطريق مر وصعب ومشقة وتعب. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. جاهدوا، طريق صعبة محتاج مجاهدة، هتجد عقبات ومتاعب وكرب وضيق، هتجد كل شيء. اثبت، لأن الطريق نهايتها السلامة، نهايتها نجاة وعزة. يا عندما تغمس غمسة في الجنة هتنسيك كل تعب وكل مكر وكل عناد، هتنسيك كل شر وديك عشته في الدنيا من أجل دعوتك. التاني بقى مهما عاش في نعيم ونعم، خد كل حاجة، خد حصانة وخد ورقة وخد كل شيء، يغمس بس غمسة في جهنم والعياذ بالله، والله هتنسي كل خير شوف في الدنيا وكل نعمة مرت به في الدنيا، غمسة في النار. يا رب سلم. شفت القضية خطيرة ازاي؟ عشان كده القرآن فصل في كل شيء، والسنة عشان ما يكونش الأحد عذر عند الله، لأنه عادل، عادل سبحانه، بيّن لك أنواع النعيم في الجنة. هي الجنة لسه حد دخلها؟ لا، لكن بيّن لك، يقول لك ده اللي هيحصل عشان تخلي بالك. طب والنار ما بيقول لك كل ما فيها من مشقة، صح؟ طب وحد دخل النار لسه؟ طيب عشان انت تخاف وتخلي بالك، عشان ما تجيش تقول ما كنتش أعرف. لا تعرف، أنزلنا الكتب وأرسلنا الرسل، ومن بعد الرسل العلماء والدعاء وطلاب العلم، والكون كان بيذكرك والآيات حوالين منك، ولكن لم تعتبر وانتكست فطرتك وأصرت أن تكون ماكرا بالإسلام وبالمسلمين، فهذا اختيارك. يا عبادي إنما هي أعمالكم وكتبكم تقرأ عليكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فالداعية يثبت على دعوته مهما عانى ومهما وجد من عقبات، لأن الله عز وجل ناصره ومهلك أعداءه وإن طال بهم الزمان، وعانوا ما عانوا من النعم والطرف، فإنهم إلى مزابل التاريخ، وفي الآخرة في العذاب الأليم، يتبرأ عنهم من ساعدوهم وعاونوهم في الدنيا، وكلهم يجتمعون في العذاب الأليم والعياذ بالله رب العالمين. بهذا القدر نكتفي في هذا اللقاء، فإن قدر بقاء وكان لقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.